أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه قد يقال أن بعض الأخبار تدل على أنه يشترط في جواز التصرف هو العلم بأن هناك مال حلال موجود عند المعطي، ولا يكفي مجرد عدم العلم بالحرام، فليس الملحوظ الشرط العدمي وهو عدم العلم بالحرام، بل يوجد ما هو أزيد من ذلك وهو الشرط الوجودي، وهو أن يعلم بوجود أموال حلال، وإلا ما لم يعلم لا يجوز له أن يتصرف في المأخوذ. واستدل على ذلك بما رواه الشيخ رحمة الله عليه في كتاب الاحتجاج والغيبة في مكاتبة الحميري للناحية المقدسة، حيث قال في الرواية: نعم، كتب إلى صاحب الزمان يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ مال الوقف. إذن هذا الشخص بل عنده يد على الوقف ومستحيل يتصرف في الوقف كيف ما شاء، يأكل من مستحل لما في يده، مستحيل يعني يأخذ من الوقف بغير حق، مع أنه لا يجوز له أن يأخذ من الوقف، ولا يتورع عن أخذ ماله، عن أخذ مال الوقف. ربما نزلت في قرية وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه، إذا أدخل يأتي وقت الطعام فيدعوني إليه تفضل، فإن لم آكل عاداني علي، ليش ما تأكل عندي؟ واضح. فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني ذاك الآخر إلى أن أنال منها، هم تورطين بعد، هو يعطي صاعد صاحبي وصاحبي يقول يتفضل كليانا نفس الشيء، فيدعوني إلى أن أنال، أن آخذ منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، الأخذ من مال الوقف، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت من، إذا أنا أخذت منه في علي شيء حرام؟ الجواب مكاتبة: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يد غير الوقف فاقبل بره، اللي يعطيك يقبله، وإلا فلا، واضح، وإلا فلا. فيقال بأن ظاهر جواب الإمام أنه اشترط في جواز التصرف فيما يؤخذ من الغير الذي يكون مظنة لأن يكون المال حرام، كما بينا في الجلسة السابقة: سارق، غاصب، هذا غاصب، وهذا غاصب لأموال الوقف، ما يكون مظنة أن يكون المال المعطاء الذي يعطيني إياه، بل والذي يقول تفضل خذه ليس مالا لا، ما قالت الرواية فقط يكفي أن لا تعلم أن عنده حرام، بل قالت لا بد أن تعلم أن عنده مال حلال. قال إذا كان لهذا الرجل مال أو له، إذا كان لهذا الرجل مال يعني يملك المال أو معاش غير ما في الواقع فاقبل بره. إذن هذه الرواية تقول لا بد من العلم بوجود مال حلال كي يجوز التصرف، ولا يكفي مجرد عدم العلم بأنه حرام حرامون. وإلا كان يقول ما لم بل يكفي أن لا تعلم أن عنده أموال حرام تنطبق على المأخوذ على المعطى. ما قال الإمام هكذا، قال لا بد أن تعلم أن عنده مال حلال وإلا لا يجوز ذلك. ووقع البحث في سند الرواية وفي دلالة الرواية. أما سند الرواية فقد اعترض عليها السيد الخوئي قدس سره بأنها مرسلة، وذلك لأن الشيخ الطوسي وإن رواها في كتاب الغيبة واضح عن جماعة عن غير واحد ومنهم الثقات عن أبي الحسن محمد ابن أحمد ابن داود القمي، محمد ابن أحمد ابن من الأعيان لا إشكال في وثاقته، إلا أن السيد الخوئي قال أن محمد ابن أحمد ابن داود يرويها عن الحسين ابن راوح ولا يمكن أن يروي عنه مباشرة لاختلاف الطبقة، فهناك واسطة مفقودة، هناك إرسال، لأن القمي بلي لا يمكن أن يروي عن الحسين بن راوح، ولهذا قال إن الرواية من هذه الجهة شنو محل إيش إشكال، فتكون الرواية رواية مرسلة. وحاول بعض تلامذة السيد الخوئي في مصباح المنهاج صفحة 367 في كتاب التجارة الجزء الأول أن يجيب عن هذا الاعتراض بأحد وجهين. قرأتم كلامه أو ما قرأتم؟ ما أركم مصباح منهاج ها؟ خب سيدنا ما قرأتم، سيدنا ما قرأ. فنقول هنا جوابان. الجواب الأول بأنه بحسب ظاهر الرواية إذا قرأناها فإنه الرواية ليست منقولة عن الحسين بن راوح، ولا نحتاج إلى واسطة الحسين بن راوح، لأن القمي يقول وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن يقول أنا وجدت الخط. فهنا يقولون لا نحتاج، إذن هذه الرواية ما تلقاها القمي عن الحسين بن راوح ولا يحتاج إلى الحسين، هو وجد الخط الذي هو خط من النوبختي، وأن النوبختي ذكر هذه الرواية وذكر جواب الإمام، وحينئذ لا نحتاج إلى واسطة من الحسين بن راوح حتى يقال الطريق من القمي إلى الحسين بن راوح مجهول ولا يمكن أن ينقل عن هذا. كلامكم تام لو كانت الرواية منقولة عن الحسين بن راوح، ولكنه نعم القمي يشهد، بل محمد بن أحمد بن داود القمي يشهد بأنه هذا بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن رافع. غايته أنه قد يقال من أين علم الخط؟ ما أدراه أن هذا خط نوبختي؟ فقالوا أنه لقرب العهد من احتمال الحس موجود لا قال، فتجري أصالة الحس العقلائية، فإنه هذه المسألة تارة يمكن أن تحصل بالحس لأنه يعرف الخط، وتارة تحصل بالحس. وإذا دار الأمر بين الحس والحس في مسألة بل هي حسية يحمل النقل على أصالة، على أصالة الحس، وبالتالي تكون هذه شهادة حس حسية، وحينئذ فحينئذ تندفع المشكلة. هذا الجواب الأول الذي ذكره بعض تلامذة بل السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولكن هذا الجواب على السيد الخوئي محل تأمل ونظار. فإذن لنا أن نسأل من أين علم القمي أن هذا من إملاء أبي القاسم الحسين بن رمان؟ يقول وجدت، شوف عبارته، وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن رافع. يعني هذا الذي هو بخط النوبختي من هو الذي أملى عليه؟ الحسين، الحسين هو سفير الإمام، هو الواسط طبعا، هو اللي وصل المكاتبات إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه. فهذا النوبختي هو من عنده، هو مسافر من الإمام، إنما هذا إملاء من؟ حسين. من قال أن هذا الذي كتبه النوبختي إملاء الحسين بن رافع؟ فهذا نتوقف على إثبات وثاقة من؟ النوبختي، ولا دليل على وثاقته. إذن لا طريق لنا إلى إثبات أن هذا المكتوب هو مما سمعه الحسين بن رافع عن الحجة عن القائم، إلا أنه قال النوبختي هذا إملاء من؟ أبي الحسين بن رافع. هو ما سمع الإملاء، هو يقول وجدت بخطي النوبختي وإملاء أبي، أنه أملى علي، كان يقول أملى علي الحسين بن رافع كذا. وإلا هو لو سمع الإملاء مباشرة ما يحتاج يتمسك بخط النوبختي. إذن لم ولا دليل على وثاقة النوبختي، فتكون الرواية من هذه الجهة أيضا محل إشكال. تفتين إن شاء الله. فإذا الرواية من هذه الجهة محل إيش؟ إشكالين. خب. الوجه الثاني هو أن يقال أننا نقول لا يوجد إرسال في نفس الرواية بدعوى أنه أحمد بن داود القمي، يعني محمد بن أحمد، محمد بن أحمد بن داود القمي يمكن أن يروي عن الحسين بن راوح، ولا نحتاج إلى دعوى وجود واسطة مفقودة. ظاهر العنعنة الاتصال إلا إذا أحرزنا عدم إمكان معاصرة أو رواية الأول عن الثاني. وإذا لاحظنا الطبقة العمرية فإن ابن داود معاصر أو مقارب لعصر الحسين بن روح، لأنه في طبقة الصدوق، والصدوق معاصر للحسين بن روح، وهو الذي قال عنه النجاشي، نعم، شيخ هذه الطائفة، قال عمن؟ عن الشيخ الصدوق، ولوعالمها وشيخ القميين في وقته وفقيههم حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم يرى أحدا أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بالحديث. هذا داود، هذا ابن داود يعني، هي ترجمتها ما قال عنه النجاشي عن القمي: شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين في وقته وفقيههم، حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم يرى أحدا أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بالحديث. إذن إذا قلنا بإمكان رواية شنو القمي عن الحسين بن راح، فحينئذ لا مشكلة في الرواية، لأن ينقل الحسين وينقل إليه. أما لو استبعدنا ما أفيد ما ذكره، هذا محل الكلام، ما أفيد هنا نعم، فالرواية تكون محل إشكال، فيكون إشكال السيد الخويتام بلحاظ أس السناد. وقد حاول السيد الشهيد في البحوث، راجعوا الجزء الرابع في بحوث في العروة، الجزء الرابع صفحة 146، أن يتمم السند بطريق آخر غير ما ذكرناهما، فليلاحظ ثمته في الجزء الرابع من البحوث، بحوث في العروة الوثقى، بلي صفحة 146. إذن الرواية من حيث السند قد يتأمل فيها، أما من حيث الدلالة فهل يمكن أن نستفيد من الرواية شرطية أن يكون له مال حلال أو لا؟ فنقول أولا، هل الرواية لها نظر إلى الصورة الأولى التي هي محل البحث، أو ناظر إلى صور أخرى مما هو عرضناه بالأمس؟ إذ الصورة الأولى كان مفادها أنه لا يعلم الآخذ أن المعطي له مال حرام ينطبق على المأخوذ، وقد يقال أن مورد الرواية أن الشخص الذي يستحل الوقف ولا يتورع في أخذ ما في يده كان هذا الوقف مما له علق بما أعطاه، فهو يدعوني إلى الطعام ولا أعلم أن هذا الطعام هل هو من الوقف أو ليس من الوقف، وإلا ليش يسأل هذا السؤال لو كان مستحل للوقف لكن يعطيني شيخ أجنبي عن الوقف، لا أحتمل أصلا من الوقف، ما كان مدعاة للسؤال. فالظاهر أن منظور الرواية هي صورة ما لو علم أن المعطي عنده أموال محرمة كأموال الواقف، واحتمل انطباق ما يعطيني إياه على ذاك المال المحرم، لا أنه لا أحتمل انطباق المعطى على المال المحرم، وإلا ما كان هناك مدعى للسؤال أخذ به وتصل. فالظاهر أن الوقف كان وقف على الحنطة، على الشعير، على كذا، على أمور الطعام، تامر وما شاكل ذلك. فظاهر الرواية أن منظورها هو ما لو فرض أن الشخص المعطي كان عنده أموال محرمة أحتمل انطباقها على الذي أعطاني، فتكون أجنبية عن الصورة الأولى، ناظرة إلى الصور الأخرى، إلى الصور الأخرى الثانية الثالثة الرابعة. وبالتالي لا يصح الاستدلال بها في محل البحث، هذا أولا. ثانيا، لو غضضنا النظر عن ذلك، فهل يمكن الالتزام بهذه الرواية أو لا؟ فقد يقال بأن الرواية معرض عنها لقيام السيرة على خلافها، إذ بناء المسلمين والمتشرعة عدم التوقف في أخذ المال من الشخص إلا إذا علم بوجود أموال محرمة عنده. أما إذا كنا لا نعلم بوجود أموال محرمة صالحة للانطباق على المأخوذ، يعني لو تقلنا أن الرواية ناظرة إلى محل البحث وهي مورد ما لو كنا لا نعلم بوجود الحرام عند المعطي بحيث ينطبق على المأخوذ مما قامت عليه السيرة المتشرعية، يعني لا يتوقفون. وإلا وحدك هدية تقول لا أعلم أن عنده مال حرام ينطبق على المأخوذ، لكن لا أعلم أن عنده مال حلال ينطبق على المأخوذ، هل أتوقف؟ هل أحد يتوقف؟ لا أحد يتوقف. هذا إذن الرواية لو كان لها إطلاق محل الباء وهي مورد ما لو كنا لا نعلم بوجود الحرام، فلا أحد من المسلمين لا من الفقهاء ولا من المتشرع يتوقف في أنه لا يأخذ ما يعطيه الغير إلا إذا علم أن الغير عنده مال حلال يحتمل انطباقه على المأخوذ، فإن هذا خلاف السيرة قطعي. وإلا مشكلة كل واحد يعطيك شيء تقول له لا أعلم أنه عنده أموال حلال ينطبق على المأخوذ، فإذا ما يجوز يأخذ، لابد أن تعلم أنه عنده منه تعلم أنه عنده أموال حلال. لا أعلم، لو أعطاك داران أعطاك تفاحة وما أدري لعل هذه التفاحة أخذها من معاملة باطلة وشي ما أدري أنه عنده مال حلال ينطبق على الماء على المأخوذ. فهذه الرواية لو كان لها إطلاق لمحل البحث فهي معرض عنها، لم يفتي بها أحد. وخلاف السيرة لأن بناء المسلمين والمتشرعاء هو عدم التوقف في ذلك. هذا ثانية. ثالثا، لو كان هذا قيدون والمسألة المفروض ابتلائية لكثر ذكر هذا القيد في الروايات المتعرضة لأموال السلطان، مع أنه لا أثر لهذا القيد في الروايات الكثيرة، مع أن المسألة ابتلائية، ما يؤخذ من قبل السلطان وعمال السلاطين مسألة ابتلائية، ومع ذلك لا أثر لهذا القيد لا من قريب ولا من بعيد، مما يبعد أن المراد منهما أراده المستجيب. فهذه مبعدات عديدة. إذن شنو معنى الرواية حينئذ؟ ذكر صاحب الجواهر أن المراد من الرواية هو أن الإمام يريد أن يقول له أنه لا بد أن تعلم أن عنده مال أو معاش غير ما في يد الواخ، إشارة إلى أنه لا بد أن يفرض أن له تحتمل أن عنده مال حلال لا أقل. وإلا إذا كان فقط ما عنده أموال الواخ فسأقطع أنه حرام. لو كان ليس عنده معاش ولا عنده مال إلا الواخ فسأعلم أن هذا حرام أم حرام؟ حرام. إذن الرواية ناظرة إلى بيان أنه لا بد أن لا تعلم أن عنده حرام، وإلا لو كان ما عنده فقط وفقط أموال الواق فإذن سأعلم أن هذا المال مال حرام. فالرواية تقول لا بد أن تعلم أن له لا أقل مال من مكان، معاش من مكان، كي تحتمل أنه عنده مال محلل. فالإمام عندما ذكر هذا الجواب أراد أن يفتح له احتمال أن له مال حلال، لأنه لو لم يكن عنده معاش أو مال آخر ليس عنده إلا له فسأخطأ أن هذا الطعام حرام. حرامون. إذن الرواية أصلا ناظرة إلى شيء آخر، وهو الكناية عن احتمال وجود مال حلال أعطاك إياه لابد أن تعلم. وإلا لو كان فقط ليس عنده معاش ولا عنده مال وفقط عنده الوقت إذن سأقطع أن هذا مال محرمون. إذن الإمام أراد أن يقول له لابد أن تحتمل وجود مال حلال، وإلا لو لم تحتمل وجود مال تقطع بأنه إذا ما تحتمل إذا تقطع بأن مال حرام فلا يجوز التصرف. هذا هو مراد الإمام في
في الجواب
ولا علاقة له بمسألتي بمسألتنا. واضح إن شاء الله. إذن هذه الرواية لا تدل على المدعى. قال الجواب بل قال بناء على أن الشرط في الحلية وجود مال آخر، هذا تقريب الاستدلال يعني، فإذا لم يعلم بالمال الآخر لم يثبت الحل، لكن هذه الصورة قليلة التحقق، أي صورة يعني أنك لا تعلم أن عنده مال حلال، بغض النظر قليلة أم قليلة، بالنتيجة خلنا الاستدلال بالرواية غير تام، واضح إن شاء الله. خب إذن هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، والنتيجة أنه في الصورة الأولى يجوز التصرف في المال إذا لم يعلم بوجود مال حرام له صلاحية الانطباق على المأخوذ. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ الصورة الثانية.
المال هو في الحقين حصل إما أن يكون حلالا أو يكون حراما.
نعم.
في هذه الصورة في الشق الثاني قلنا أننا نعلم بأن هذا بأنه
لا نعلم. أي شق الثاني قصدكم؟
الشق الثاني من الصورة الأولى.
الشق لا نعلم.
نعلم أنه عنده مال حرام.
الصورة الثانية أو الصورة الأولى؟
الشق الثاني من الصورة.
الشق الثاني من الصورة الشق الثاني من الصورة الأولى هكذا قال. أعلم أن عنده مال حرام ما لكنه لا أحتمل انطباقه على المأخوذ، كما لو كنت أعلم أن عنده جواري محرم لكن هو أعطاني دار،
هو لا أعلم أنه ينطبق أو لا ينطبق حتما،
لا أعلم لا ينطبق حتما، انتهينا بعد، إذا لا ينطبق حتما أقطع بالحلية، لا أعلم. لو كنت أعلم أنه لا ينطبق قطعا خلاص صار حلال، لا بحثنا لا أعلم أنه ينطبق على المأخوذ، لعله في الواقع عنده مال حرام بس أنا لا أعلم أن عنده مال حرام ينطبق على المأخوذ. واضح إن شاء الله. الصورة الثانية وهي ما لو فرض أنه أعلم أن عنده مال حرام وأحتمل أن هذا المال الحرام ينطبق على المأخوذ، أحتمل ذلك، أعلم بوجود مال حرام وأحتمل أن ينطبق على المأخوذ دون أن يكون المورد مما علم انطباقه على المأخوذ إجمالا أو تفصيلا. هذه الصورة لها تفسيرين، لها تفسيران، هذه الصورة لها تفسيران لا بد من الإشارة إليهما لكي نعرف ما هو مقصود الماتن. الصورة الأولى أو المحتمل الأول ما شرحناه بالأمس، وهي ما لو فرض أنه أنا أعلم أن المعطي عنده أموال محرمة كالدنانير، عند دنانير نقود أموال محرمة، ولكنه لا أعلم أن الدينار التي أعطاني إياها هي من الأموال المحرمة وإن كنت أحتمل ذلك، لكن ما أعلم أن الدينار التي أعطاني أموال محرمة، لا إجمالا ولا تفصيلا. ما معنى لا إجمالا؟ هنا وقع خلاف في تفسير لا إجمالا، هنا تفسيران لا إجمالا. التفسير الأول أنه لا يوجد علم إجمالي منجز في النقد الذي أعطاني إياه، ما عندنا علم إجمالي. شنو يعني ما عندك علم إجمالي؟ تفيت للمطلب. هذا احتمال الأول. ما يوجد عندنا علم إجمالي منجز، يعني أقول هكذا أن الظالم عنده نقود محرمة، دنانير محرمة، وهو أعطاني الآن دينار هدية، وأحتمل انطباق الدنانير المحرمة على هذه الدينار التي أعطاني إياها، أحتمل أنها من القسم المحرم، ولكن هذه الدينار ليست طرفا لعلم إجمالي منجز، فلا أستطيع أن أقول أعلم إجمالا بحرمة إما هذه الدينار أو تلك الدينار أو تلك الدينار على نحو العلم الإجمالي المنجز، فهذا ليس طرفا لعلم إجمالي منجز، بل هو طرف لشبهة غير محصورة، فأقول أقطع بوجودي دنانير محرمة عند الظالم، إما هذه التي أعطاني إياها، وإما المليون الذي في كيسه، أو الألف التي أعطاها فلان أو كذا، هذا علم إجمالي غير غير منجز، لأن الشبهة غير محصورة. فمرادنا أنه لا يوجد عنده علم إجمالي، أي لا يوجد علم إجمالي منجز، وإن وجد علم إجمالي بحسب طبيعة الحال لكنه شبهة غير محصورة، لأنني احتمل الانطباق، ما دام احتمل الانطباق إذا يوجد عندي علم إجمالي أنه دنانير ما محرمة، إما التي أعطاني إياها وأعطاها صاحبي أو جاري أو مدري منه أو مدري منه أو التي عنده أو الذي عند زوجته، المهم هذا احتمال أول. لكنه لا بد من وجود علم إجمالي قطعا، شبه غير محصول، لأنه ما دام تحتمل فإذا تقطع بوجود أموال محرمة، والأموال لا تعلم إجمالا بوجود أموال محرمة، إما المال الذي أعطاك إياه أو الذي عنده أو الذي كذا، أي يعني هذا إجمالك مو منجز، كنا ليس له علم إجمالي منجز، لا إجمالا ولا تفصيلا، مرادنا إجمالا منجز، هذا احتمال أول. احتمال ثاني، لا مراده لا إجمالا ولا تفصيلا، ليس نفي العلم الإجمالي لا في الشبهة غير المحصورة ولا الشبهة المحصورة، إنما مراده من ذلك أنه الاحتراز عن هذه الصورة، وهي ما لو فرض أن الظالم أعطاني صرة فيها 1000 دينار وأعلم إجمالا أن في 1000 دينار مثلا من الدنانير، شنو؟ ليست مالا لسطح حرام، فأعلم إجمالا بوجود دنانير محرمة في المأخوذ منه، فالظالم أعطاني كم؟ 1000 دينار، أقول أنا أعلم إجمالا أن في هذه الآل بعض الدنانير المحرمة، وهذا معنى أنه يعلم إجمالا بأن في المأخوذ شنو؟ أموال حرام، مراد يعلم إجمالا، أي أننا إذا أوضعنا يدنا على ما أخذه من الظالم، هذا المال الذي فيه، هذا المال هو فيه شنو؟ فيه أموال محرمة يشتمل على الحرام، لكن إجمال دينار من الدنار، ما ذي دينار، أعطاني 10 دور وأعلم أن دور من هذه 10 حرام، فما أخذ من الظالم فيه شنو شيخنا؟ حرام يشتمل على الحرام إجمالا، وتارة أعلم أن كله حرام لم تفصيل تفصيل، فهذه الصورة تريد تقول بأنه ليس عنده علم إجمالي في المأخوذ ولا علم تفصيلي في المأخوذ، هي ملاحظة المأخوذ، تريد أنه تقول محل بحثنا ليس هو العلم الإجمالي في المأخوذ ولا العلم التفصيلي. العلم التفصيلي سيأتي في المسألة الثالثة، والعلم الإجمالي سيأتي في المسألة الرابعة. فيدخل في هذه الصورة جميع الشقوق ما عدا هذين القسمين. فيدخل ما لو كان الذي أعطاني إياه طرفا في شبهة غير محصورة وطرفا أيضا في شبهة محصورة. تارة يعطيني دار أقول أنا هذه الدار لا أعلم أنها حرام، ولكن أعلم إجمالا بوجود دار محرمة، إما الدار التي أعطاني إياها أو الدار التي أعطاها صديقي. هذا صارت في أي قسم على هالتفسير؟ ضحتون؟
واضح ضحتون. الآن يشرح على السبور أفضل. هذه مو صورة الرابعة، هي صورة ثانية على هذا الاحتمال.
هناك اختلاف في فهم كلام المصنف، فإحنا نقول الصحيح ما هو، بس أنا أفهم ما هو الاحتمالين. إذا هذه الصورة الثانية، وش تقول الصورة الثانية؟ أعلم بوجود حرام عند الظالم، وأحتمل انطباق المأخوذ على القسم شنو؟ الحرام. أحتمل دون أن يكون هناك علم تفصيلي ولا إجمالي. ما هي الصورة سيدنا؟
هذه الصورة.
ما معنى ولا إجمالي؟ هذا شو شو ولا إجمالي؟ هنا كم احتمال؟ احتمالات. احتمال ولا إجمالي. نفس ذلك. أن لا يكون المأخوذ طرف في علم إجمالي شنو قلنا؟
منكس.
هذا الاحتمال، هذا اللي أنا شرحنا.
نعم. شو غير محصورة؟
شبهة الإقلام تعبانة. أن لا يكون المأخوذ طرف في علم إجمالي منجس، يريد يخرج هذه الصورة بحيث أنها الصورة يريد يدخلها في قسم الرابع. شنو يعني لا يكون المأخوذ؟ يعني لا يتشكل. لأن يقول أعلم إجمالا بأنه هناك حرام إما المأخوذ أو مثلا مال صاحبي مثلا، هذا عند إجمالي منجس، كلاهما داخل في محل الابتلاء. أعطاني دار وأعطى صاحبي دار، أقول أعلم إجماع أن أحد الدارين حرام، إما داري أو دار صاحبي التي هي محل ابتلائي، فهذا علم إجمالي. فلو سألتني هل تعلم أن هذه الدار هي، أقول لا أعلم أن هذه الدار، بس هذا طرف لعلم إجمالي منجز. فيريد أن يقول ولا إجمالي، خرج هالصورة لكي يدخلها في قسم قسم الرابع. هذا احتمال أو احتمال ثاني. لا، أن المأخوذ من الظالم فيه علم إجمالي بوجود الحرام. ما نعلق من طرف آخر، نفس المأخوذ في علم إجمالي، ما نعلق طرف آخر. كما لو أعطاني الظالم يا سيدنا أعطاني ألف دينار وأعلم إجمالا بوجود دنانير محرمة في الألف، من علق الطرف آخر هو نفس المأخوذ في علم
إجمالي،
يريد يخرج هالصورة ولا هالصورة داخلة في أي صورة تصير ثاني. إذا على هالاحتمال يريد فقط أن يخرج هذه الصورة من الصورة الثانية، إذا هذه صورة تدخل على الاحتمال الثاني. هذه الصورة أين تدخل هذه الصورة؟ لا لا، هذه الصورة على هذا على هالاحتمال يريد يخرج هالصورة. على هذا كم احتمالين قلنا؟ في كم احتمالين؟ في فهم كلام المصنف كم احتمالين؟ احتمالين. على الاحتمال الأول هالصورة خرجت، دخلنا في القسم الرابع. على الاحتمال الثاني هذه الذي خرجت، دخلناها في القسم الرابع. خذ إذا هذه خرجت، من هل ندخلها المفروض؟
في الثاني.
في القسم الثاني تدخل. فيكون القسم الثاني ناظر إلى ما يكون المأخوذ طرف إما لعلم إجمالي منجز أو علم إجمالي غير منجز. هذا على هالاحتمال هيكون يدخل في الصورة الثانية. إياي واضح سيدنا؟ واضح سيدنا؟ إذن هنا كم احتمال؟
احتمالان.
ظاهر كلام المصنف بحسب ما ذكره في الصورة الثانية وما يأتي في الصورة الرابعة أنه قوله ولا يريد الاحتراز من هذا لا من هذا. مراده ولا إجمال أي أن المأخوذ ليس فيه علمان إجمالي، وليس هو يريد أن يحترز من صورة ما لو كان المأخوذ طرفا لعلم إجمالي. ولهذا عندما بحث الصورة الثانية شققها إلى مورد العلم الإجمالي غير المنجز والعلم الإجمالي المنجز. هو المصنف نفسه لما جاء الصورة الثانية شققها إلى مورد العلم الإجمالي غير المنجز والعلم الإجمالي المنجز. إذا دخلت علم المنجز إذا ما هي الصورة الرابعة؟ يقول الصورة الرابعة قصدي أن المأخوذ أعلم أن فيه هذا المأخوذ مو أنه طرف لعلم إجمالي. إذا تبين أن الماتن يرى أنه الصورة الرابعة الذي يخرج منها فقط هذه الحالة المأخوذ من الظالم فيه علم إجمالي بوجود الحرام أو علم تفصيلي. إذا هذه الصورة هي التي تخرج. وأما هذه الصورة داخلة ولا داخلة؟
داخلة.
الثانية هذه داخلة في الثانية. إذا نحن في الثانية ماذا سنبحث؟
عن المنجز أو المنجز.
جيد. الآن في الصورة هذا سنبحث في الصورة الثانية. دقق لأن في اشتباهات. نحن في الصورة الثانية سنبحث في مسألتين. المأخوذ طرف في علم إجمالي غير
منجز،
وتارة يكون المأخوذ طرف
في إجمالي منجز
طرف في علم إجمالي. ليش احنا فرضنا أن في دائما علم إجمالي؟ ليش؟ لأنه أنت تعلم أن عنده مال حرام وتحتمل انطباقه على هذا. إذا عندك معلوم بالإجمال أنه أموال محرمة ويكون على طرف فيما هو المعلوم بالإجمال، غايته تارة يكون علم إجمالي غير منجز والآخر علم إجمالي هذا يدخل فيه صورته. هذا صورتين. العيل غير المنجز كم صورة عنده؟ صورتين. الشبهة
غير
المحصورة والشبهة التي خرج بعض أطرافها
عن محل الابتلاء. محل الابتلاء
عن محل. وهنا ماذا سيدخل داخل صورة واحدة؟ الشبهة
المحصورة
الداخلة جميع أطرافها إذن سنبحث ها هنا في صورتين، في إذا كان وفي صورة إذا كان منجز. فنقول لو فرضنا أن الظالم أعطاني دينارا وأحتمل أن هذا الدينار من أي قسم؟ من الأموال المحرمة. أحتمل انطباقه على المأخوذ فأقول أنا دارس أصول أعلم إجمالا بوجود دنانير أو دينار ما محرم، إما هذه الدينار أو المليون الدينار التي عنده، فيكون هذه الدينار التي عندي طرف في شبهة غير محصورة. والعلم الإجمالي على رأي المشهور في الشبهة غير المحصورة غير منجز، فلا أثر له، فيجوز لك أن تتصرف لأنه الشبهة غير محصورة. وأما إذا كان المورد من موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما لو أعطاني الظالم دار وعلمت إجمالا إما أن الدار التي أعطاني إياها حرام أو الدار التي فيها يسكنها مع زوجته المختصة به التي لا يمكنني الوصول إلى تلك الدار، فتكون تلك الدار خارج عن محل الابتلاء. واضح سيدنا؟ إذن أعلم إجمالا بأنه إما الدار التي أعطاني إياها حرام أو الدار التي في برلين في الصين كورونا لا ما أدري، في الصين في زمان الكورونا انقطعت السبل، هذه خارج عن محل الابتلاء. وقد وقع البحث عند الأصوليين كما مر عليكم في الأصول، هل يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء أو لا؟ فذهب المشهور من الأصوليين أن منجزية العلم الإجمالي مشروطة بدخول جميع الأطراف في محل الابتلاء، فبحيث على تقديري أن المعلوم بالإجمال موجود في هذا الطرف فهو محل ابتلاء، على تقديري أن المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر فهو في محل الابتلاء. وخالف في ذلك سيدنا الخوئي رحمة الله عليه، فلم يشترط في لا يشترط في المنجزية أن تكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء، كما أفاد ذلك في بحث العلم الإجمالي في فراجع جزء 47 صفحة 459، بل حتى في الشبهة غير المحصورة استشكل في ذلك، بل في صفحة 437 جزء 47 صفحة 437، وأشار إلى ذلك في مصباح الفقهاء صفحة 749. هناك سلخوي قال لا يشترط أن تكون جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء، المهم هي القدرة العقلية، هو قادر عقلا مقدر عقلا، ما دام قادر عقلا خلاص فإنه التكليف يكون على تقديره فعلي في كلا الطرفين، وبالتالي لا يصح إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. هذا كل إذا كانت شبهة غير محصورة، وأما إذا كانت شبهة محصورة وداخل أعلم أنه أعطاني دار، إما الدار التي هي بيدي أو الدار التي فيها علاجي، وكلاهما محل ابتلاء، فإذا هذا العلم الإجمالي منجز، ومقتضى المنجزية وجوب ترك الطرفين. قال وأما الثانية فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى، وكذا إذا كانت محصورة بينما لا يبتلي المكلف به وبينما من شأنه الابتلاء به. أعطنا مثال، كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه إما الجائزة الأطانية أو أم الولد، أم ولده السلطان خارج عن محله، إما الجائزة التي أعطاني إياها حرام أو أم ولد السلطان، يعني جارية السلطان أم ولده المعدودة من خصوص نسائه، هذا خارج عن محل الابتلاء. وذلك لما تقرر في الشبهة تحت الشبهة المحصورة من اشتراط تعلق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عن منجزا، مو أنه معلق على الابتلاء به، لا بد أن يكون الآن فيه ابتلاء فعلي منجز، مو أنه على تقدير الابتلاء، على تقدير ما يفيدنا، لا بد أن يكون منجزا فعلا لو فرض كونه هو المحرم الواقعي، لا أن التكليف مشروط بحلول وقت الابتلاء المفروض انتفاء الابتلاء في أحدهما في المثال، فإن التكليف حينئذ غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير. يشترط، يقول الشيخ العظم في الرسائل، ضابطة نعم المنجزية هو تنجز التكليف على كل تقدير، أما هنا لا يتنجز التكليف على كل تقدير، على تقدير الابتلاء متنجز، على الثاني لا معنى لتنجزه لخروجه عن محل الابتلاء. لاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد، وتوضيح المطلب في الأصول، هذا يقول لك بعض بحثنا الآن هنا في محل. وأما ما ذكر إذا كانت الشبهة محصورة سيأتي إن شاء الله بعدين، بيأتي في الشبهة محصورة الحالة الثانية أن تكون الشبهة محصورة، وإن كانت الشبهة محصورة، هذه صفحة 174، وإن كانت عدلها فإن كانت، هذه فإن كانت أين عدلها سيدنا 174، وإن كانت صفحة 174 الفقرة الأول، فقرة ثالث سطر، هذا عدلها وين؟ فإن كانت هذه. إذن الثاني فيها كم حالة سيدنا؟ صورة الثانية حالتان، هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الثانية، وهذه غير الصورة الصورة الذي يأخذه فيه حرام. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.